بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سبق أن بينا أن المختار في مسألة مقدمة الموصلة وما ذهب إليه صاحب الفصول من اختصاص الوجوب الغيري بها يبتني على ما ذهبنا إليه في أصل بحث الوجوب الغيري، من أن الوجوب الغيري ليس أمرا حتميا يستتبع الوجوب النفسي، يتبع الوجوب النفسي ويترشح منه، وليس أمرا ممنوعا ويكتفى به ويكتفى عنه بالوجوب العقلي كما ذهب إليه بعض المحققين، بل الوجوب الغيري ممكن ولا نقبل منه إلا ما قام الدليل عليه، لأن الممكن يحتاج في إثباته إلى دليل وليس لازما وليس واجب التحقق مع الوجوب النفسي. وتقدم أنه بناء على ذلك ما ورد من الدليل في المقدمات ينصرف إطلاقه عادة بقرينة عامة إلى المقدمة الموصلة، لأن غيرية الغيري كونه غيريا ومناسبة ذلك مع حكم مع الموضوع والمتعلق، يعني مناسبة الحكم الغيري مع موضوعه وهو المقدمة ومتعلق ومع متعلقه وهو المقدمة وموضوعه وهو الواجب النفسي، يقتضي انصراف الوجوب الغيري أو دليل الوجوب الغيري، يقتضي انصراف دليل الوجوب الغيري إلى المقدمة الموصلة فقط، لأن المقدمة غير الموصلة لا عناية للواجب بها وليست هي في طريق تحقق الواجب النفسي. والفرض أن ملاك الوجوب الغيري هو الوجوب النفسي خالصا، وليس في المقدمة بالخصوص ملاك إضافي أو ملاك آخر، وأنه بناء على ذلك ففي موارد قيام الدليل نبني على اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة، وعند ذاك يقع البحث هل أن المقدمة الموصلة التي هي واجبة بالوجوب الغيري هل يمكن أن تكون محرمة أو لا. بدوا نجد أنه لا يعقل اجتماع الوجوب الغيري، من ناحية كلية الوجوب الغيري لا يمكن اجتماعه مع الحرمة، فهناك تناف بين ما يدل على الوجوب الغيري وبين ما يدل على الحرمة، لأنه يعني هذا المراد من التنافي خلي يصير واضح للداخل مع بعض المطالب الأخرى التي بيناها ونبينها من جديد، لأن الوجوب الغيري لا يعقل أن يصدر من الشارع في ويتعلق بفعل قد صدر من الشارع تحريمه بطبيعته. يعني لو فرضنا عندنا دليلان لهما نفس الموضوع ونفس المتعلق، أحدهما دل على الحرمة والآخر دل على الوجوب الغيري، هنا بلا ريب نبني على التعارف، في مثل هذه الحالة، لأجل أن الوجوب الغيري لا يعقل اجتماعه مع الحرمة، فلا يعقل تشريع الوجوب والحرمة في فعل واحد من مشرع واحد، حتى وإن كان الوجوب غيريا. يعني لا يحسب أن أحد أن هذا أن الغيرية هي كفيلة في رفع التعارض، يعني عدم تحقق موضوع التعارض والتكاذب بين الدليلين. ومن ثم فنفس المضمون الوارد بالدليل هو يقتضي التعارض، هناك منافاة بين الغيرية وبين الحرمة النفسية. وإذا كان هنالك مجال للتفصي من التعارض فهو لا يرجع إلى خصوصية الغيرية، بل يرجع إلى نفس كون الدليلين بحسب العادة عامين من وجه. هذه الجهة صحيح أنا بينتها سابقا لكن لم نقف عندها ونوفيها حقها، ونوفيها حقها. احنا مرة نقول انه الغيرية هي ممكن ان تجتمع مع احكام نفسية مخالفة لها، هنا بعد موضوع للتنافي والتكاذب والتعارض ما عندنا. مثل ما تقول انت الحكم الوضعي قد يجتمع مع حكم تكليفي مناسب له او غير مناسب له، هي زوجة لكن ما دام ظاهرها بعد يحرم ان يعاملها معاملة الزوجة الاعتيادية، يمكن يصير هي محرمة ولكن في نفس الوقت هي زوجة، ماكو مانع من اجتماع الزوجية والتحريم. ليش؟ لأنه الزوجية ممكن أن تجتمع حكم وضعي يجتمع مع أحكام تكليفية ربما مختلفة، لا بأس بذلك. الغيرية ليست كذلك، الغيرية بطبيعتها هي تقتضي الفعل من حيث التشريع، الوجوب الغيري يعني. الحرمة تقتضي عدم الفعل، وهذا يقتضي ماذا؟ بحسب الظاهر العرفي أنه لا يعقل أن الشارع يصدر منه تشريعان أحدهما يبتني على أن الملاك تام في اقتضاء الفعل، والآخر يبتني على أن الملاك تام في اقتضاء ماذا؟ الترك. وما يمكن اجتماع، هذا ما ممكن اجتماع، هذا واضح. زين، احنا كيف نصور ان الامر لا يبلغ التعارض؟ هذا الكلام كأنه شنو يقتضي التعارض، ونحن ما زلنا نقول ونؤكد، والعتب على اختصار العبارة، ما زلنا نقول ونؤكد ان النسبة بين الغيرية يعني الوجوب الغيري والحرمة النفسية هي التكاذب والتنافي، وهذا يكون فيما بينهما تضاد، هذا واضح إن شاء الله. التفصي من التعارض يرجع إلى خصوصية الدليل وليس إلى خصوصية المدلول. المدلول ما هو؟ هو الغيرية والحرمة النفسية. أما التفصي من التعارض يرجع إلى ماذا؟ إلى خصوصية في الدليل. ما هي الخصوصية في الدليل؟ خصوصية في الدليل أن أحد الدليلين بالنسبة إلى الآخر عام من وجه عادة، والنسبة بين العامين من وجه، حتى وإن كان في مورد اشتراك بينهما يتنافيان، النسبة بين العامين من وجه هناك بحث بين الأعلام هل أنها تعارض في مورد الالتقاء أو أنها تزاحم. على أي حال بناء على التعارض راح يصير تكاذب، ومن ثم هنا راح يصير تنافي فيما بينهم، لكن بناء على التزاحم ستنطبق قواعد باب التزاحم في المقام. احنا طبعا لا نقول اننا نبني مطلقا على التزاحم، لكن على الأقل في المقام عادة يصير المورد من موارد التزاحم. في المقام، في أمثال المقام عادة يصير المورد من موارد التزاحم، وهذا هو الذي نحتاجه من المسألة. المسألة هي تحرر في محلها، احنا بحثناها في باب التعارف، وذكرنا أنه في بعض الأحيان نبني على التكاذب والتعارض، وفي بعض الأحيان نبني على التزاحم. هناك المقام حسب الظاهر عرفا يندرج تحت التزاحم وليس تحت التعارض، زين، اندرج تحت التزاحم، وكان السبب في اندراجه تحت التزاحم، وإن كان هناك تنافي في مورد الاشتراك، تنافي قلنا تضاد، ولكن في المقام عندما يكون هناك عامان من وجه ويلتقيان بهذا النحو يصير البناء على ماذا؟ يصير البناء على التزاحم، لأنه المفروض هو بحسب الطبيعة أن المكلف قادر أنه أن يطيعهما معا فيفعل الوجوب الغيري، يؤدي حق الوجوب الغيري بماذا؟ بمقدمة ليست محرمة، ويجتنب الحرمة النفسية فلا يرتكب الأمر الغيري، يترك الأمور الأخرى، يترك عامة الأمور المحرمة ويفعل الوجوب الغيري بما يحقق المقدمية ولو بطريق آخر. عادة هكذا يبقى يصير اتفاقا حالا من العجز عن الجمع بينهما، هنا صارت المشكلة، وهذا مشكلة تزاحمية بعد، مو مشكلة تكاذبية تعارضية، واضح إن شاء الله. ويختلف الحال كثيرا بينما إذا كان الدليل هو واردا على مورد الوجوب الغيري، الحرمة النفسية في نفس المورد، يعني موردهما واحد، إذا كان موردهما واحد يعني نقبل أنه تعارض، أصلا لا محل لغير التعارض في هذا الفرض، زين. إذن الآن إن شاء الله اتضح أن صار المورد تزاحم. عندما يكون المورد تزاحم يقدم الأقوى ملاكا في مقام العمل بحكم العقل بوجوب الطاعة على بحكم العقل بوجوب طاعة الأقوى ملاكا. هنا تدرون بعد أنه يوجد فرق بين ما بنينا عليه وما بنى عليه المشهور في باب التزاحم، مشهور المعاصرين المتأخرين يعني، إذ بناء على المختار في باب التزاحم يحكم العقل في المقام كما في نظائره من موارد التزاحم بوجود امتثال الأقوى ملاكا، وهو في المثال الوجوب الغيري للمقدمة. لا يقال إن الوجوب الغيري هو ليس فيه ملاك، فإذن عادة يكون هو أضعف ملاكا من ماذا؟ من الحرمة النفسية، حرمة نفسية يكون أضعف ملاكا من الحرمة النفسية، لأن الجواب أن الوجوب الغيري صحيح في المقدمة ما إلى ملاك، ولكن الوجوب الغيري ثقل الملاكي هو نفس ثقل الوجوب النفسي، وزن الملاكي هو يرجع إلى الواجب النفسي، صحيح؟ فهو عندما يريد أن يدخل للأرض المغصوبة من يحسب حساب أن الأرض المغصوبة الدخول إليها ما فيه مصلحة مرجحة بحد نفسه، نقول هذا فيه مصلحة ملزمة عالية بدرجة عالية، وهي مصلحة ذي المقدمة، يعني الوجوب النفسي، صحيح؟ وإحنا سابقا أسسنا وهذا الأمر ثبتنا فيما سبق أن الوجوب الغيري لا ملاك فيه بحد نفسه، وأن ملاكه هو ملاك الوجوب النفسي، فإذا ما يصير التنافي بسبب اجتماع يعني كون المقدمة المنحصرة محرمة، راح يصير التنافي الملاكي بين ماذا؟ بين الوجوب النفسي من جهة وبين الحرمة النفسية من جهة أخرى على مستوى الملاك، وإن كان المنشأ في التزاحم بينهما هو المقدمة، وليس المنشأ في التزاحم بينهما هو نفس متعلقيهما، صحيح؟ فبناء عليه على القول بالترتب كما عليه غالب الأصوليين المعاصرين يجب إنقاذ الغريب، لأن حكمه للوجوب يبقى مطلقا لحال التصرف بالأرض المغصوبة. عندنا إطلاق أحوالي، يجب إنقاذ الغريق في كل الأحوال حتى في حال التصرف بالأرض المغصوبة، أو قد يكون تقدر تصور القضية إطلاق أفرادي، أنه يجب التصرف، يجب إنقاذ الغريق حتى بنحو الإنقاذ الذي يقترن بماذا؟ بالدخول بالأرض المغصوبة. إيش صار عندنا؟ الإطلاق بقى على حالة، ولا يحرم التصرف بالأرض المغصوبة عند ذاك، لأن حرمتها مشروطة شرعا بعدم الاشتغال بامتثال حكم آخر مساو لها أو أهم منها، وهذا الاشتراط هو الترتب، هو حقيقة الترتب، هذا الشرط الترتبي. الاشتراط يعني ماذا؟ يعني أن الواجب مشروط بأن لا تكون، يعني فعليته مشروطة بأن لا تكون منشغلا بامتثال واجب آخر مساو له أو أهم منه. إذا كنت مشغول به، هذا شرط عام في كل الواجبات، هذا الشرط عام في كل الواجبات، إذا ما صرح به الشارع هم ماذا يقولون؟ يقولون هذا يدركه العقل، الشارع صحيح ما يصرح به لكن العقل يدركه، فهذا شرط عقلي كالقرينة المتصلة مع كل دليل على واجب. الشارع لا يريد الوجوب ويرفع اليد عنه في حال انشغال المكلف بامتثال واجب آخر مساو له أو أهم منه، لأنه حتى المساوي يصير تخير، من يصير تخير عن أنت ما ملزم إذا انشغلت به الآخر، واضح إن شاء الله. فمن سارع إلى إنقاذ الغريق ودخل إلى الأرض المغصوبة فهو قد أطاع الوجوب ولم يعص الحرمة، لأنه خارج عنها موضوعا. ومن لم يمتثل الوجوب لا تسقط الحرمة عنه، فإن دخل إلى الأرض المغصوبة يكون قد ارتكب معصيتين لحكمين شرعيين فعليين. لماذا؟ لأنه خالف وجوب إنقاذ الغريق فلم ينقذه حتى غرق، وخالف حرمة الدخول في الأرض المغصوبة لأنه دخل فيها بدون أي مبرر لذلك، فالحرمة فعلية لأنه لم ينشغل بامتثال الواجب الأهم، والوجوب هو فعلي من أصله، فهو خالف تكليفين. ولا يقول أن أحد أنه كيف يعقل أن الله يعاقبه على معصيتين هو لم يكن قادرا على الإطاعة في كل منهما، لأن التكاليف عامة مطلقة صارت فعلية في حقه، وكان بإمكانه أن يتخلص من التكليفين معا بامتثال الواجب، عندما لم يمتثل الواجب ابتلي بماذا؟ بتنجيز بفعلية كل من التكليفين، وهو يعلم بهما يتنجزان عليه يكون مسؤولا عنهما، يستحق العقاب على تركهما معا، صحيح؟ هذا على ماذا؟ على المشهور. والمشهور سيحل المشكلة التي هي السبب في الدخول في بحث المقدمات الموصلة، وهي أنه إذا سقط، إذا كان الوجوب الغيري معارضا للحرمة النفسية بنحو مطلق، يعني أن المولى يرفع اليد عن الحرمة في حال كون الحرام مقدمة للواجب، لأن الواجب الغيري يشمل المقدمات كلها، فيعني ماذا؟ يعني يجوز له أن يتصرف في الحرام حتى من دون أن ينقذ الغريق. فلهذا ذبالكم كان يقولون يجوز له أن يدخل للتنزه أو للتجوال مثلا في الأرض المخصوبة بدون أن ينقذ الغريق. ليش؟ إذا قلنا بالعموم، لأن الوجوب الغيري يشمل المقدمات الموصلة وغير الموصلة، فما دام مقدمة صار عليها وجوب لابد نرفع اليد عن الحرمة. هكذا هم كانوا، يعني كان هو هذا الاحتمال يردون يدفعوه، فهم قالوا بالمقدمة الموصلة من أجل ذلك. يقولون لا، الوجوب فقط يختص بالمقدمة الموصلة، حتى الحرمة تبقى فيما عدا المقدمات غير الموصلة تبقى هي محرمة. من يبني على المقدمة الموصلة ويقول بالشرط الترتبي الأمر سينحل عنده ويصل إلى أن هذه الثمرة تتحقق بالشكل الملائم للمسلمات للمرتكزات الشرعية التي لا يوجد أي مجال للتفصي عنها لشدة وضوحها شرعا، أن الإنسان كيف يجوز له أن يتصرف في أموال الآخرين بلا إذن منهم دون أي مبرر دون أي غطاء، لأنه هو لا يذهب ينقذ الغريق، فقط يبقى يتنزه والغريق يغرق إلى أن يموت. قطعا هذا غير جائز، هذا على ماذا؟ على القول قول المشهور، فاللي هو باني على مبنى المرزا النائيني والسيد الخوئي وأمثالهم من الأعاظم الذين بنوا على الترتب، السيد الصدور مثلا، السيد الحكيم، السيد الأستاذ، السيد القمي إلى آخره، من أعاظم الأصوليين المعاصرين أو المتأخرين جدا القريبين من عصرنا. هو يصير المطلب كاملا يتصوره بهذا الشكل. أما على المختار كيف يكون تصوير المطلب، سننتهي إلى نتيجة مشابهة ولكن مبتنية على مبانينا، النتيجة ما راح تختلف ولكنها مبتنية على مبانينا، وهذا اختبار للمباني، أنه حينما تتطبق في موارد عديدة ولا تتصادم مع المسلمات، هذا اختبار لسلامة المبنى، ولا المبنى اللي هو يتطبق في بعض الأحيان يحل مشكلة، في مورد آخر كأنه يصل إلى طريق مسدود خلاف الارتكاز، هذا يقتضي مراجعة المبنى. وأما على المختار الذي بنى عليه بعض المحققين من عدم تقييد الأحكام المتزاحمة، فإن الحكمين الشرعيين بوجوب إنقاذ الغريق وحرمة التصرف في الأرض المغصوبة شرعا يبقيان كلاهما على إطلاقهما، يبقيان على إطلاقهما ويكونان فعليين، وإنما يرتفع بسبب التزاحم الحكم العقلي بوجوب طاعة المهم في حال الاشتغال بطاعة الأهم. فقط الحكم العقلي يرتفع، إحنا مو عندنا حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي لو كان لا تجب طاعته يكون لا أهمية له، ولهذا الأحكام الشرعية اللي تصدر ممن لا حق له بالتشريع، يعني ممن لا مولوية له على من شرع في حقهم، إلها قيمة أحكامه؟ خلي يشرع، خلي فرعون يشرع، فرعون عصره وفرعون عصورنا، خلي يشرعون ما شاءوا أن يشرعوا، أكو واحد يعبأ بتشريعهم؟ العقل يلزمك بأن تطيع؟ ما لقي، فالعقل يأمر بماذا؟ بإطاعة تشريعات المولى، صحيح؟ زين، التشريع بحد نفسه يمكن أن تجتمع تشريعات بلا أن يكون هناك مانع من اجتماعها بحد نفسها، فإذا كان المانع هو في مقام الامتثال، أكو مانع امتثالي مو مانع ذاتي بالتشريعات، مثل ما الوجوب والحرمة مثلا في مورد واحد، هنا قلنا واضح يصير تضاد أحكام لما يعني بينا من مطلب تضاد الأحكام، فإذا صار مانع من التشريع، عفوا إذا ما صار مانع من التشريع إيش راح يكون العقل في مثل هذه الحالة؟ عندما يجد المكلف تضيق قدرته عن الإطاعة، فهو ماذا؟ الأحكام العقلية بوجوب الإطاعة هي تتقيد، تتقيد بماذا؟ بما يتناسب مع قدرته. واضح ان شاء الله. ولهذا
التقييد لابد من تقييد من الاول، يعني هي ضيقه من الاول.
هو هذا المراد، نفس احسنت، نفس المراد. ولهذا اذا واحد بسوء اختياره اوقع نفسه بالتزاحم، ما نقول ان الاحكام احكام العقليه تتقيد، تبقى المسؤوليه. صحيح؟ اما على القول بالترتب اللي هو يقول الحكم هو مقيد شرعا بهذا القيد، لابد يكيفون القضيه. أنا ما اقول انهم يقولون بخلاف ذلك، لابد ان ايضا يحلون القضيه، ولكن شلون يحلوها اذا هو اكو قيد ملازم للحكم الشرعي بحيث يرفع موضوعه في حال اشتغال بالاهم فيحتاج الى تكلف في هذه القضية، بأن يقولوا ماذا؟ بأن يقولوا ماذا؟ بأن يقولوا أنه إذا ما كان عنده تقصير مثلا. وهذا كله ما تشوف أنه هو به قيود للحكم نفسه، هذا كله شيء عقلية العقل يدركه. لأنه القيود عادة شو تصير؟ تصير هي واضحة من الكلام، الكلام بقيد، وهكذا يفترض. على أي حال. تحل الموضوع من جهة في مورد إذا هو وحده اضطر إلى شيء، أما هنا في أما هنا ما هو مفارض القيد، ما هو هالشيء هم يذكرون القيود شو يقولون؟ يقولون إذا لم يشتغل بامتثال واجب آخر أهم منه أو مساوي له مو شيء، فلازم يضيفون كلمة لأجل ذيك الكبرى المسلمة. ذيك الكبرى المسلمة هي كبرى عقلية. فإذا الموضوع على أي حال، أنا ما أريد أن الآن يعني أسجل إشكالا على قولهم، لأن هم يقدرون يحلوا ولا بد يحلوا، ما أقول ما يحلوا، بس هو هذا يكشف عن أن هناك تكلف في ربط القضية بماذا؟ بنفس متن الأدلة. هي مو بالأدلة هذا موجود، هذا أمر عقلي، هذا أمر عقلي. على أي حال، في مثل هذه الحالة الحكم بوجوب الإطاعة هو مقيد راح يصير. يعني شنو مقيد؟ أنه لا تجب إطاعة التكليف الشرعي على كل حال، وإنما تجب إطاعة التكليف الشرعي إذا ما كنت منشغلا أيها العبد الذي تجب عليك إطاعة ربك، إذا ما كنت منشغلا بإطاعة ربك بما هو أهم أو مساوي. لأن هو منشأ وجوب الطاعة ماذا؟ هو أداء حق الربوبية، أداء حق الربوبية. فإذا واحد هو يعني مقدم كل ما يستطيع بالطاعة، وكان عاجزا أن يجمع طاعتين معا لتكليفين، فش يصير؟ ولا ماكو. ولهذا لو فرضنا المحال، فرضنا المحال، وفرض المحال مو محال، الفرض مو محال. لو فرضنا المحال واستمكن وفعل العاجز، بما أنه مفروض العجز، فعل العاجز كلا التكليفين، هل يكون قد امتثل أو لا؟ بلا إشكال يكون قد امتثل. بينما على القول باشتراط الأحكام نفسها وزوال فعليتها يكون قد امتثل، لأنه من أول ماكو أمر بعد. شلون امتثلت أنت؟ على أساس امتثلت؟ صحيح؟ أمر ماكو، أمر ما. بينما هذا العاجز إذا صدرت منه الإطاعتان معا، هو عاجز أن أقبل عاجز وأفرض، هذا من باب فرض المحال، هو خلاف الفرض، هو عاجز، لكن إذا صدرت منه الإطاعتان معا فهو قد فعل ما لم يلزمه به العقل، ولكنه قد أطاع الأحكام الشرعية من حيث الحكم الشرعي، وافقها وأطاعها، ولكن العقل هو ما يلزمه، لأنه مع كونه عاجز العقل ما يلزمه بالأمرين معا، يلزمه بالأهم منهما. واضح إن شاء الله؟ على أي حال، فهنا في مثله ماذا يكون؟ تكون حرمة التصرف في الأرض المغصوبة حكما شرعيا فعليا، لكنه غير واجب الطاعة عقلا عند الدخول إليها لتنفيذ الواجب الأهم، وهو إنقاذ الغريق الذي هو الواجب الذي تجب عقلا إطاعته، وأما ذاك ما تجب إطاعته. في حال القيام بالواجب الأهم. فالعقل لا يحكم بوجوب إطاعة المهم مع الانشغال بإطاعة الأهم. نعم، من لم ينشغل بإطاعة الأهم لا تسقط الحرمة في حقه، فلا يحق له الدخول إلى الأرض المغصوبة، ومن فعل ذلك خالف وجوبين للطاعة، خالف وجوبين للطاعة، أحدهما وجوب إطاعة الحرمة، وجوبين إطاعة عقليات طبعا، وجوب إطاعة عقلي، أحدهما وجوب إطاعة الحرمة، لأنه هذا يتجب إطاعة الحرمة، وثانيهما ما هو؟ وجوب إطاعة التكليف الشرعي بإنقاذ الغريق، لأنه يعني لم ينقذ الغريق، فيكون قد خالف تكليفين لوجوب الإطاعة، وتترتب عليه إدانتان واستحقاقان للعقاب، يعني منشآن لاستحقاق العقاب. هذا إذا كان هناك دليل على الوجوب الغيري، والأمر أوضح إن لم يكن في البين دليل على تشريع الوجوب الغيري، فإن التزاحم حينئذ يقع مباشرة بين الوجوب النفسي والحرمة النفسية، أي يقع في المثال بين وجوب إنقاذ الغريق وحرمة التصرف في الأرض المغصوب. قد واحد يقول شلون؟ لأنه هذا فعل ذاك فعل آخر، إنقاذ الغريق غير هو نفسه. قل لا، هو هنا نسأل هل يستطيع المكلف أن يطيع التكليفين معا أو لا؟ هل لازم نجاوب عنه؟ هل يستطيع إنقاذ الغريق واجتناب الدخول في الأرض المغصوبة؟ لا يستطيع. إذا ما يستطيع صارت قدرته قاصرة عن شمول عن إطاعة التكليفين معه. إذا صارت قدرته قاصرة عن الإطاعة عن الامتثال، صارت مشكلة امتثالية. من يصير مشكلة امتثالية، يعني هي عادة هي ترجع إلى هذا باب التزاحم. فالمتزاحمان هما الوجوب النفسي لإنقاذ الغريق والحرمة النفسية للتصرف في الأرض المغصوبة، إذ لا يمكن الجمع بين امتثالي كل منهما. فإذا ماذا يفعل العقل؟ يحكم العقل أيضا بلزوم إطاعة التكليف الأهم، فإن أطاعه وتصرف في الأرض المغصوبة في طريق تحقيق إطاعته في مقام امتثاله، لأنه هو يدخل الأرض المغصوبة حتى يمتثل، فإن فعل ذلك فلا غضاضة عليه. صحيح، ليش لا غضاضة عليه؟ لأنه هو العقل أوجب عليه إطاعة إنقاذ وجوب إنقاذ الغريق فقط، ولم يوجب ولم يلزمه بإطاعة حرمة التصرف، فهو فعل ما يقتضيه العقل. وأما إذا عصاه ولم ينقذ الغريق فأيضا كما ذكرنا في الحالة السابقة وكما ذكر الأعلام في مسألة الترتب، اللي هم يبنون على الترتب واللي يبنون على المقدمة الموصلة، هناك ماذا يقولون؟ احنا أيضا سننتهي إلى نفس النتيجة. وأما إذا عصاه ولم ينقذ الغريق فأيضا لا يجوز له ارتكاب الحرام والدخول في الأرض المغصوبة، لأن العقل يلزم من لم يشتغل بالأهم أن يطيع المهم، فلا يحق له أن يخرج عن ذلك، فهو يكون عاصيا. بعد هذه احتمالية أن يقال أنه يجوز له التنزه وأمثال ذلك أيضا ما راح تبقى. لماذا؟ بسببين. أولا، هو الوجوب العقلي للمقدمات هو ماذا؟ هو وجوب المقدمات الموصلة. أما المقدمات الموصلة شنو؟ من يريدها؟ من مو بطريق الواجب أصلا هي. صحيح؟ والحرمة الغيرية هم تبقى على الحرمة النفسية تبقى على حالها للتصرف، لا ترتفع إلا عندما يكون المكلف بصدد امتثال ماذا؟ الواجب. ولو فرضنا سواء واحد يجي يسأل يقول بناء على هذا الكلام، إذا واحد دخل إلى الأرض المغصوبة مسرعا في مقام تلبية استغاثة الغريق ثم لم يدركه حتى غرق، لم يدرك إنقاذه، فما هو الحكم عند ذاك؟ المسألة جدا عملية في المقام في المثال نفسه، وهي بالحقيقة تنطبق على مختلف الموارد. لم ينقذه، فهو لم يطع الواجب. فإذا اشترطنا في رفع اليد عن الحرمة ماذا؟ إطاعة الواجب، هو لم يطع الواجب، كان بصدد إطاعة الواجب، لكن من ناحية عملية ما أطاع الواجب. والمقدمة غير موصل، أحسنتم، لأنه لم توصل هو ولم ينقذ الغريق. فما هو الحكم في مثل هذه الحالة؟ الحكم في مثل هذه الحالة إذا نأخذهم أيضا عن المباني، على مبنى الترتب، خلينا نأخذ على مبنى الترتب، هم من أول يقولون من كان مشتغلا بإنقاذ الغريق يعني بأداء الواجب الأهم يسقط عنا المهم، فهو ساقط عنا واقعا، لأنه انشغل. ومعنى انشغل مو يعني إلا باشر الإتيان بالواجب مباشرة، ولو باشر مقدماته بغرضه يعني وبالبناء على الامتثال، كان هو منشغل بالامتثال، فالمفروض أنه ينحل الأمر عندهم. يقول هذا ما فعل أمرا قبيحا ولا عصى الله سبحانه وتعالى. أما على مبنانا هو قلنا الحرمة تبقى على حالها، الحكم العقلي يبقى على حاله، بماذا؟ بوجوب الإطاعة. في مثل هذه الحالة هو تجب عليه الإطاعة، عفوا هم هيك راح يصير عندهم، هم شرطهم الامتثال، إذا وسعوا الشرط يعني الامتثال ولو التخيلي ايش راح يصير؟ راح يصير فعلا محرم. إذا لا، هم اشترطوا الامتثال الواقعي كما هو ظاهر كلماته، هو ما امتثل، وحتى نقول اشتغل بالامتثال، هو ما اشتغل بالامتثال، اشتغل بصورة الامتثال، لأنه هو بالحقيقة ما امتثل. وشلون تقول امتثال؟ ماكو امتثال، مش امتثال ما متحقق. فش راح يصير؟ راح يصير على مبناه مرتكب للحرام لكنه معذور للغفلة، صحيح؟ هو كان بصد الامتثال، فراح يصير ماذا؟ يصير معذور، لأنه ما قاصد ذلك. لكن شنو؟ إذا واحد ألفت نظره هو وقاعد يدخل للأرض المغصوب، يقول قد متلحق على هذا المسكين الغريق الذي يستغيث، لأنه هو هذا في وسط النهر، أنت إلى أن تسبح وتوصل لا يريد لك مدة، إلى أن تعبر للأرض المغصوب، فأنت احتمالية الوصول إليه ترى مو أكثر من 50%، يعني صار عند احتمال، فمعناها غافي مو غافي. شلون يعالجون الموضوع؟ لابد يعالجوا ماذا؟ يقول في مثل هذه الحالة إذا دار الأمر بين احتمال إدراك الغريق، احتمال إدراكه بعد، وارتكاب الحرام، أيضا نبني على جواز ارتكاب المقدمة، لابد هكذا يحلوا. زين، هذا الاحتمال شنو هو؟ احتمال مرتبط بواقع التكليف، له أمر امتثالي، أمر عقلي يرتبط بأحكام العقل الامتثالية. إذا كان عقلي ويرتبط بأحكام العقل الامتثالية، فليش إحنا أصل المطلب ما نجي نتعامل وياه بأحكام العقل الامتثالية؟ ليش نروح للواجب نفسه نتصرف به؟ معنى هذا يتقبل هنا الخبعة، راح ينحصر المجال بعد، ما حد يقدر يدعي يقول التكليف مشروط إلا واحد يبالغ بالأمر يقول لا، التكليف مشروط بالامتثال أو باحتمال الامتثال، التكليف نفسه مشروط فعليا مشروط، وهذا جدا ثقيل. إذا وصلنا إلى هذا المستوى من الادعاء يعني جدا خلاف الوجدان، أن يقال إن التكليف ليس مشروطا بالامتثال فحسب، بل هو مشروط باحتمال الامتثال. شنو هذا؟ خصوصا وأن احتمال الامتثال في بعض الأحيان هو يؤثر قوته وضعفه، يؤثر على التوازن الملاكي. هل أضرب مثال؟ مثلا يحرم تعريض النفس للذل، وهذا حرام، عندنا نصوص كثيرة دلت على ذلك، يجب المحافظة على بعض الأمور، مثلا المحافظة على أموال الناس، يجب المحافظة عليها. فإذا كان هناك مال عظيم من أرض أحافظ عليه، راح أتعرض إلى شيء من الذل، لأنه أكو غاصب، هذا غاصب بصدد إحراقي، أنا إذا أدخل أريد أخذ من عنده هو ما راح يسيء إلي، فراح يصير عندي راح أتعرض إلى شيء من ذلك. لكن إذا المال عظيم والاحتمال الذل الذي يصيبني محدود، يصير تزاحم، نقدم حفظ هذا المال العظيم للمؤمن اللي هو هذا خلاصة جهود حياته وكرامته وأبنائه ومعيشته وعائلته وكذا، فقد يجب علي في مثل هذه الحالة أن أبادر. زين، إذا كان احتمال التمكن من إنقاذ هذه الأموال التي هو بصدد إحراقها، إذا كان احتمال التمكن هو 10%، والذل الذي قد يصيبني احتمال قوي، مو بس احتمال هو معلوم، والذل أيضا شديد، ما أقول شديد جدا بهذا قريب من القتل وهتك الحرمة تماما، هذا قد يكون أو ما يجب أصل ما فيه. في مثل هذه الحالة هل يتساوى احتمال الذل 10%، عفوا احتمال الإنقاذ 10% مع احتمال الإنقاذ 100%؟ ما يساوي من ناحية ملاكية بالتزاحم، أنت تحسب الاحتمال أيضا مو بس المحتمل. في مثله شلون يكون؟ يعني الاحتمال قاعد يدخل على الخط في مقام التزاحم، إذا يدخل على الخط زين، هذا شلون يصير؟ يصير الشرط واقعي لو شرط ظاهري؟ من يصير احتمال يعني ماذا؟ يعني مأخوذ به احتمال الإصابة للواقع الأمر. فهذه كلها نخليها شروط في متن التشريع، شرعية لو لا، هذه شؤون عقلية. من يصير شؤون عقلية مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بهذا الشأن الذي يخص الحكم العقلي بوجوب الإطاعة على أي حال. بذلك يتبين اختصاص الوجوب الشرعي والعقلي بالمقدمة الموصلة، ويتبين أيضا على مبنانا وعلى مبنى القول بالترتب بغض النظر عن هذه الخلافات الجزئية، ويتبين أيضا عدم الفرق بين موارد تحقق الوجوب الشرعي الغيري وموارد عدم تحقق الوجوب الشرعي الغيري على مبنانا. احنا قلنا بعض الأحيان إذا دل الدليل نبني على وجود الوجوب الشرعي، وإذا لم يدل الدليل ما نبني على وجود الوجوب الشرعي، وإنما نبني على الوجوب العقلي لفعل المقدمة. من هالناحية أيضا ما راح يصير فرق عملي، واضح إن شاء الله. وبذلك ينتهي البحث في يعني عند بيان المختار في مسألة المقدمة الموصلة، ينتهي البحث في المقدمات الموصلة، والحمد لله رب العالمين.